أمين. الرحمن الرحيم. نعم سيوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق الأسبوع الماضي كلام يسير في قضية الولاية وذكرنا معنى الولاية في اللغة وذكرنا نقطة مهمة وهي يعني ارتباط الولاء والبراء بالدين. فالمحبة والنفرة التي هي من معاني الولاية منها ما يكون على الدين ومنها ما يكون على أسباب وعلاقة دنيوية. فالحب مثلا هذا من الولاية، فالحب منه ما هو طبيعي ومنه ما هو شرعي. فحب الرجل زوجته وحبه حبه لعشيرته ووطنه هذا حب طبيعي يرجع إلى الطبع. أيضا منه ما يكون على الدنيا بسبب ارتباط الناس بينهم بمصالح ومشائج وصلات دنيوية يتحبون فيها. منه ما يكون على الدين كحب من أسلم بسبب إسلامه، ومع أنه قد لا تربطك به قرابة ولا مصلحة ولا منفعة ولا مشاكلة ولا ألفة دنيوية. كذلك النصرة من معاني الولاية، ومنها ما يكون يعني على الدنيا ومنها ما يكون على الدين. كما يكون على الدنيا أيضا كما يتناصر الناس على وشائج النسب والرحم والقرابة والمصالح. ومنها أو النصرة ما يكون على الدين كتناصر المسلمين فيما بينهم على الإسلام، وإن لم تكن بينهم أرحام ولا تجارة يتعاطونها. فالذي يرتبط بأصل الدين من هذه الأقسام التي ذكرناها هو ما كان على الدين، الحب بسبب الدين والنصرة بسبب الدين. أما ما عدا ذلك فلا يمس العقيدة لو حصل فيه شيء من الإخلال، لا يمس العقيدة ولا يرتبط بقضية أصل الدين. ووجه اختصاص ما يتعلق بالولاية بأصل الدين، أولا أن تخلف الحب الطبعي أو الثواب والتناصر الدنيوي لا ينقض أصل الولاية وإن كان أقدح في كمالها. يعني الإنسان مثلا قد يكره بعض أهله وعشيرته، وقد تقع بينه وبين بعض المؤمنين عداوة بسبب أسباب دنيوية كتنافس وتحاسد ونحو ذلك، بل ربما يصل الأمر إلى حد الشجار أو القتال حتى. ومع هذا فإنه لا يقدح في أصل الدين، بمعنى أنه لا يبطل إيمان هذا المؤمن، وإن كان يقدح في كمال إيمانه أن يتقاتل مع أخيه المسلم، أن يتحاسد معه. واضح؟ يقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. فهنا العلاقة علاقة الحب الطبعي، الحب الطبعي للزوجة، هذا لأنه يكون طبعي لا فرعي، فتحلفه قد يقع كما هنا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. فهل هذه الكراهية التي تقع مثلا أحيانا من زوج لزوجته، هل هذه تقبح في عقيدته؟ هي ليس نفس الدين. مثلا لأن هذا حب طبعي، مثلا قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تطيع أمر الله، إلى أن قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فوثقهم بالإيمان ولم يقبح تقاتلهم في أصل الدين، لأن التقاتل لم يكن بسبب الدين وإنما بسبب اجتهادات أو شيء من أمور الدنيا. ايضا قد يكره الانسان تبعا بعض التكاليف الشرعيه، مثلا الوضوء بالماء البارد في شده البرد، فالطبع يستبطل هذا، فهو قد يكرهه طبعا لكنه يحبه شرعا لان الله عز وجل يحبه، فهذا لا يقدح في ايمانه، هذا امر طبعي. مثلا قد يكره القتال، يقول تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال فرض عليكم القتال وهو كره لكم انتم تكرهونه طبعا. وعسى أن تحبوا وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شرا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا كراهة المؤمنين بالقتال كراهة إيه؟ طبيعية لا شرعية لا يكرهونه لأنها حكم الله أو أمر الله، لكن النفوس جبلت على ذلك كراهة طبيعية. يقول عبد الله أيضا في نفس الموضع نفس الموضوع: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كارهون الخروج لقتال النفير في غزوة بدر يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يسافون إلى الموت وهم ينظرون. فهذه أيضا كراهية طبيعية وليست كراهية شرعية. وذكرنا مثال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره يعني التي تكرهها الناس، وحفت النار بالشهوات. فذكرنا فيما مضى أن هذا الكره الموجود في هذه النصوص التي ذكرناها كتب عليكم القتال وغفر لكم، فإن كرهتم الظلم فعسى أن تكرهوا شيئا، وحفت الجنة بالمكاره وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كل هذا لا علاقة له بأصل الدين، هذه الكراهية قد تكون يعني طبيعية كما ذكرنا. هذه الكراهية لا تستوي وليست هي نفس الكراهية المذكورة في مثل قوله تبارك وتعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه كراهية للدين، ولذلك فهي تبطل الإيمان وتحوى الإيمان، هي كراهية الحق، كراهية التوحيد، كراهية الأنبياء هكذا. فلقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه الكراهية الطبيعية لا يمكن أن تكون مثل الكراهية التي في قوله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذه الكراهية في الدين، ولذلك فهي تنافي أصل الدين والعقيدة وتحبط الإيمان. أيضا إذا هذا فيما يتعلق بما إذا ما تخلف الحب الطبعي ووجد كره طبعي، قد يقدح في كمال الإيمان لكن لا يقدح في أصله. كذلك إذا وجد الحب الطبعي والانتهاك والتناظر الدنيوي فإن هذا لا يعني بالضرورة وجود الحب الشرعي وانعقاد الولاية الإسلامية، لأن الرجل بطبعه قد يحب مثلا زوجته أو ولده أو عشيرته وإن كانوا على غير دينه، ومع ذلك هذا لا يقدح في أصل دينه إلا إذا حمله على فعل هو في ذاته كفر أكبر. يقول عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأزواجا هنا تشمل فيما تشمل الكتابيات اليهودية أو النصرانية إذا تزوجها المسلم بشرطه، ومع ذلك هذا لا يقدح في أصل الإيمان. وجد لما هذه محبة طبيعية وليست إيه تنافي العقيدة. وأيضا قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببته يعني لقرابته منك، قيل إنها ظهرت في هذه الأرض: إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة عمره ويحوطه ويمنعه ممن آواه، لكن هل صار بذلك مسلما؟ لا، لأن مناصرة يعني مناصرة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بسبب القرابة، بسبب الحب الطبعي ليس الحب الشرعي. فلذلك لم تكن نصرة في الدين، ومن أجل ذلك لم يصل لذلك مسلما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في العلامات التي إذا يعني فعل الإنسان ذاق حلاوة الإيمان أو وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فكأن هذه المحبة المعتبرة المعتد بها. أيضا تخلف النصرة الواجبة على العبد المؤمن لا يعني تخلف أو القدح في أصل الدين إلا إذا كان خذلانا على الدين. أما مجرد الصعود عن الجهاد ما في شك أن الإنسان ارتكب كبيرة الصعود عن الجهاد وقد وجب عليه، هذا يجب عليه أن ينصر إخوان المؤمنين بمشاركة الجهاد سواء كان يعني حصل النفير عام أو داهم العدو بلد من بلاد المسلمين أو حضر الصف في هذه الحالات التي يجب فيها يعني المشير العام. فهو حال يجب عليه أن يخرج إذا ما خرج وقد تعين عليه الجهاد، فهذا لا يعد قادحا في أصل إيمانه، وإن كان يقدح في كمال إيمانه وينقص إيمانه لأنه مرتكب كبيرة من الكبائر، لكن لا يخرج بذلك عن الملة، وهنا تخلف عنصر من عناصر المناصرة على الدين. أيضا قد يتخلف الإنسان عن مثل هذه المناصرة لسبب مثل عهد بينه أو بين قبيلته وصل بين القوم الذين صور قاتلهم المؤمنون، أو بسبب عدم هجرته أنه لم يهاجر، أو كامتناع يعني المسلمين كما ذكرنا المثال الأسبوع الماضي، امتناع المسلمين من مناصرة من أتاهم بعد صلح الحديبية كأبي جندل وأبي نصير وأبي أبو جندل وأبي بصير، حينما انتهى الأمر لأنه ردهما النبي صلى الله عليه وسلم. وامتناعهم أيضا عن مناصرة من هاجر عليهم على قوم بينهم وبينهم نساء. أيضا وجود مردة أو مناصرة لأعداء الله عز وجل لا يقدح في أصل الدين إلا إذا كان مسارعة لهم على دينهم الباطل. فإن كان حصل مثل هذه المناصرة لرحم بسبب رحم أو حاجة أو فهذا ذنب ومعصية من المعاصي، كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في مكاتبته أهل مكة بخبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما وقع من سعد بن عبادة عندما انتصر بعبد الله بن أبي في قصة الإثم، وقال لسعد بن معاذ كبس والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، بل قد تكون هذه النصرة واجبة لغنة الأعهد. أحيانا يجب على الأمة أو على المسلمين مناصرة قوم متأثرين، يجب عليهم ذلك إذا كان بينهم وبينهم عهد على أنهم يدخلون في جوار الأمة الإسلامية وأنهم يدافعون عنهم إذا دهمهم عدو آخر حلف من الأحلاف. فإذا وقع ذلك يجب على المسلمين إذا اعتدي على هؤلاء الذين لهم ذمة وعهد أن ينصروهم، بل الغني الذي يعيش في وقت المسلمين وله ذمة لا يغفر، لا تغفر همة الله وهمة رسوله من تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعتهما، ألا يغفر الله عنه ولا في ذمته، فإنه له همة وعهد مع أولاد المسلمين، فلا ينبغي أن ينقض هذا العهد، بل إن النبي عليه السلام تهدد من يقع بذلك أنه يكون خصيمه يوم القيامة. أيضا استخلاص الكلام في هذا الموضوع أن ما يرتبط من الولاية بأصل الدين هو ما انعقد منها على الدين، ولاية انعقد على الدين لا على الدنيا ولا على الطبع. لكن الأمر المكثف في مسألة يعني الشيء الذي يقبح في العقيدة في قضية الولاء والبراء هو معاداة المسلم لإسلامه، أن يعادي الرجل مسلما بسبب أنه مسلم لإسلامه، أو معاداة الكافر على كفره. لماذا؟ لأن هذا لأن سلة الأمرين يتضمن الرضا بالكفر او السخط بالاسلام، فاما صاحب على الاسلام فلذلك يفرح ويحارب المسلم بسبب تدينه، واما انه راض بالكفر ولذلك يراوي الكفر الكافر بسبب كفره. فاما ما عدا ذلك فلكل يعني مقام مقال. فاذا كانت الموالاه والمناصره او المحبه على كفر فهي كفر، وان كانت على معصيه فهي معصيه. أما الموالاة على الإطلاق والعلاقة الدنيوية ففيه تفصيل بحسب ما يمضي إليه أو ما تمضي إليه هذه الموالاة، فمنها ما يحل ومنها ما يحرم. وبالتالي ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي ما عبر عنه الكاتب بأنه بنفي الولاية عن غير الله عز وجل، حيث تتلخص فكرته في هذا الباب باعتباره الولاية ركنا من أركان توحيد العبادة أو ركن من أركان ما أسماه هو حد الإسلام. هذا الأمر قرره المواضع كثيرة من كتابه وأفرد لدراسته بابا مستقلا. فيقول ما نقصه ثم نأتي بعد ذلك إلى الجزء الثاني من الكلام عن توحيد العبادة لتقرير أركان هذا التوحيد، وهي ألف نفي النسك عن غير الله عز وجل، ب قبول شرع الله ونفي ما سواه، دين إفراد الولاية إفراد الله بالولاية. أيضا ذكر أن معنى الولاية أن تتولى الله سبحانه وتعالى وتوالي فيه عز وجل. أيضا حدد المناط المحظور المكثر في ذات الولاية، الشيء الذي يكثر ونفس أصل الدين في كلامه هو أحد أمرين: تولي الكافرين أو تولي المرء غيره بغير ولاية الإسلام. فهذا اعتبر كل منهما كفرا صريحا، تولي الكافرين او تولي المرء غيره بغير
ولاية الإسلام. يقول والمحظور على المسلمين بالنسبة لأمر الجماعة فيهم أن يتولوا الكافرين فولاية الكافرين كفر صريح بواح، وأن يتولى المرء غيره بغير ولاية الإسلام، لأن من يتولى غيره بغير ولاية الإسلام يكون قد اتخذ غير الله وليا، إلى أن قال ومن اتخذ غير الله وليا فهو مشرك. أيضا حدد لموالاة الكافرين صورة واحدة وهي المظاهرة والمناصرة والدل على عورات المسلمين، هذا معنى ولاية الكافرين التي تعد مكثرة في كلامه، فهذه ليس لها تكليف عنده إلا أنها كفر أكبر، المظاهرة والمناصرة والدل على عورات المسلمين، على أن يقول على أن التبرؤ من موادة الكافرين ليس على درجة واحدة بين المؤمنين، ولذلك ذكر الله عز وجل اتخاذ البطانة ولم يصفه بالكفر، لا تتخذوا بطانة من دونه، وذكر المعاناة ولم يصفها ولو مرة واحدة بغير الكفر، وحددت المعاناة بأنها المظاهرة والمناصرة والدل على عورات المسلمين. أيضا أكد أن مولاة الكافرين في ذاتها كفر صريح بصرف النظر عن الاعتقاد الباطل أو الباهت إلى هذه الموالاة. عقد مقارنة بين قصة حافظ ابن أبي نفاع وبين قصة أصحاب مسجد الضرار، انتهى منها إلى أن نفاع الحافظ رضي الله عنه حافظ ابن أبي نفاع يخرج عن وصف موالاة الكافرين إلى التجسس أو خيانة السر فقط، يعني ما الذي فعله الحافظ لا يتعلق بقضية الموالاة، وإنما هو خيانة يعني السر أو عملية تجسس على المسلمين. والرب طبعا على هذا صريح جدا، من أين هذا الرب؟ الآية تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية صريحة، يعني فهو لا يعد هذا يعني متعلقا باتخاذ الأولياء من غير الله، أو لا نفس قضية الولاء والبراء، في حين أن الآية صريحة في أن هذا من الولاء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أيضا ذكر وانتهى إلى أن الخلاف بين فعل حافظ وفعل أصحاب المسجد الضرار لو أرجع إلى الاعتقاد الباطن، ولكن إلى اختلاف عمل الظاهر الذي يتكون من الفعل المحسوس زائد القصد وبه وحده يتعلق الفصل الشرعي، فجعل الفرق بينهما الفرق بين قصة حافظ وقصة أصحاب مسجد الضرار أن في قصة حافظ حافظ لم يقصد إلى الإضرار للمسلمين، لم يقصد الإضرار، وإنما قصد جلب منفعة معينة لذويه الذين هم مستضعفون في مكة مع بقاء الولاء. أما في حالة مسجد الإضرار فإن كان هناك قصد إلى الإضرار بل إلى المحض واستئصال شأفة الدعوة الثانية في قصة أصحاب مسجد الإضرار. وذكر أن هذا الفرق بين الأمرين لم يعلم بأخبار الغيبية بوحد بل بدلالة الأفعال والأقوال، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإنقاذا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فقال أن في فرق بين القصد إلى الإضرار وبين القصد إلى يعني عدم هذا القصد في الحالتين. أما ما قد حاصل فهو قال هذا لا علاقة له بقضية الموالاة، فقال إنها عبارة عن سقطة في لحظة ضعف افتقد فيها التوكل فوقع في سوء التأويل. ولكن لم يذهب القصد إلى المظاهرة، لم ينوي بذلك المظاهرة والمعاونة لتأليلهم على المسلمين أو دلهم على عورات المسلمين ومقاتلتهم التي لا نجاة للمسلمين منهم بعدها. وقد تبين للرسول صلى الله عليه وسلم قصته وقال إنه قد صدق، فهو لم يتركه مع وقوع فعل الموالاة منه، وإنما تبين له صدقه فخرج فعله عن وصف موالاة الكافرين إلى مجرد التجسس أو خيانة سر الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر كلام الكاتب في هذه القضية قال إن الولاء قضية الولاء أو ركن الولاء شأنه شأن بقية أركان حد الإسلام لا عذر فيه بالجهل، بناء على ما قرره الكاتب مرارا من أنه لا عذر بالجهل في حد الإسلام، لأن للإسلام حدا لا تثبت لأحد صفة الإسلام قبل استيفائه، ومن لم يستوفه كان كافرا لا فرق في ذلك بين الجاهل والمعاني. ايضا اخر الكاتب الاشاره في هذه القضيه الى العذر بالتاويل، فلم يذكره الا عرضا لكلمه عابره عند كلامه في موقف الحافظ ابن ابي بلتعه رضي الله عنه، انه سقط في لحظه باطل استخدم فيها التوكل ووقع يعني في سوء التاويل. الان نعرض مناقشه هذا الكلام الذي ذكره الكاتب فيما يتعلق بقضيه الولاء. ابتداء لا ينكر احد ابدا خطوره واهميه قضيه الولاء وقضيه الولاء والبراء، ولا تشك ان هذه من اجل القضايا التي ينبغي على كل مسلم ان يصحح فهمه فيها وان يخلصها مما رفي من الخلل في حس كثير من المعاصرين من ابناء هذه الامه. ايضا في رحمه هذه المباركه ينبغي الا ننسى ان بقاء الوجود الاسلامي لهذه الامه رهن بوضوح هذه القضيه. يعني اذا قضيه الولاء والبراء لم تتخذ الموضع اللائحة بها في حس المسلمين في عشيرة المسلمين وفي واقعهم ومواقفهم، فهذا قد يهدد وجود الأمة الإسلامية تماما. فلابد أن هذه القضية تبقى حية متأدية في النفوس، فإن انقطع هذا الأمر فهذا رهن بقتلها وتقديم البدائل الرخيصة الهزيلة. لا يغيب عنا ايضا ان انقطاع الولاء الاسلامي واجتماع الامه على المصالح والعصبيات والقوميات كان هو المسؤول الاول عن تغييرها واذهاب وعيها واذابه قيامها ومحو شخصيتها والالقاء بها في مهام الفتنه والدمار. ولا يخفى ايضا ما تحاوله قوى الكفر ومن تبعها من فصل هذا الدين عن امته وتاريخه وقتل الانتماء من الإسلام ولا اعتزاز به في داخله، يصبح المقارة الذلول يعبثون به وبمقارنه كما يشاءون. فإذا فقدنا مصدر قوتنا وأجزتنا والانتماء إلى هذا الدين والاعتزاز بهذا الدين وبأبطال هذا الدين فهذه أحد أهداف أعداء الإسلام، وهذا أمر لو أفضنا في نظائره لطال بنا الحديث جدا. يكفي أن الأطفال في المدارس الإسلامية يعني يحفظون الافتخار بالفراعنه الوطنيين المشركين، ففي بعض الامتحانات الاطفال والضحايا المشركين يعني ياتون في التدريبات او الامتحانات، لماذا نفخر بمينا؟ لماذا تنظر باعجاب الى رمسيس الثالث؟ لماذا كذا وكذا؟ فتجد يبرزون هؤلاء الوطنيين المشركين عبده الملوك بصوره الاطفال المحبوبين. يعني دائما يعني يجعلون المثل الاعلى للمسلمين هو الكفار، وكل يعني واذا ذكر الذين اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. فهذا هو موقفهم مع الاسلام، قطع العلاقة والروابط بما يعني يكسبنا الاعتزاز بهذا الدين. هذه القضيه ان كانت يعني قضيه يعني دعوة أو توضيح للمفاهيم، فمقام الدعوة غير مقام التأصيل والتقويم. فقد يكون حينما يكون الإنسان في معرض مثل دعوة الناس الترهيب والترغيب قد يسمح في أشياء لا يسمح فيها إذا كان موضع التقويم والتأصيل. أقرب مثال يأخذ إلى أذهاننا حينما نذكر هذا الفرق بين المفكر الذي يفكر وبين الشخص الأصولي المنضبط في عبارته الذي يقعد ويضع الاصول والضوابط والتقنيات. اقرب مثال يبرز الى ذهننا هو يعني ما حصل من الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في الضلال وفي المعالم. هو يعبر عن معاني ثانيه من معاني هذا الدين ومن معاني التوحيد ومعاني الايمان، لكن القضيه كانت قضيه وهذه القضيه بالذات موقف الاستاذ سيد قطب رحمه الله هذا كان يفصل الكلام فيه بالتفصيل ونأتي بالكلام من الظلال والمعالم وغيرها حتى يكون الكلام على بينة ووضوح، وحتى لا يعني مندفع وراء العواطف والإعجاب بجهاد الرجل في سبيل الله وبذله نفسه في سبيل الله هذا شيء، ومحاكمة الكلام بالقواعد العلمية شيء آخر. فالفرق حقيقة بين هذا المنهج الذي سلكه في الظلال والمعالم وبين المنهج الذي نراه عند صاحب الكتاب حد الإسلام أن يصاب حد الإسلام ليحاول أن يأخذ منطق الوضع الخوارج الأصولية تأصيل الكلام كتقعيده في قواعد وحدود ورسوم بحيث يتخذ يعني دستورا وضابطا لمثل هذه القضايا الحساسة. فهو دخل في إطارات أصولية وقاعد هذه الأشياء فحكم مثل هذه المعارف التي نذكرها. أيضا أمر مهم جدا أننا حينما يكون المقام مقام التقييد والتأصيل ووضع الضوابط لا يعني ذلك أننا ندافع مثلا عن من يعني عندهم خلل في قضية الولاء والبراء. حينما ترفع عنهم عصمة الكفر لا يعني ذلك أنك توليهم أو أنك تكرم على ما هم عليه من الخلل والضوابط. هم آثمون ومقصرون لكن ربما في كثير من هذه الأحوال لا يصل الأمر إلى حد الكفر. ايضا هناك فرق كلام مع العامه عامة الناس حينما يكون مقام دعوه وارشاد قد يتسامح في اشياء غير مقام التاصيل والتحريم. يعني مثلا مثال حينما يتكلم العلماء مثلا في قضيه حكم قاتل المؤمن المتعمدا سيد السلام كلاما شديدا جدا في هذه القضيه و يعني الاحاديث لا تصف مثل هذا الفعل بانه كفر نظر هي وبعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ذكر بعض العلماء يعني اننا نترك الناس لا نقصر امام عوام الناس هذا مقصود منه التخويف والترهيب من قتل المؤمن بغير الحق. فلا تقل له يعني انت قتلت الناس انت ما تخرج من الكفر لكنك تبقى في الاسلام وهكذا. مثل هذا في مقام الدعوه والترهيب ما ينبغي. واضح يعني المقصود الترهيب. لذلك لما دخل الامام احمد رحمه الله تعالى في احد المساجد وجد خاصا يقص ما أذكر القصة بالتفصيل الآن لكن هي كانت أمر متعلق بالترهيب والترهيب لكن الرجل كان يخوض في التحذير من معصية معينة بطريقة يعني فيها شيء من البلاغة كما هو معروف على التفاصيل. فكلام الواضح لو كان يظن أنه علم لا أخذ يعني يناظره ويفصل حدته لكن هو رأى رجل من القصاصين الوعاظ القصاصين وفي نفس الوقت له تأثير جيد على الناس بحيث أن ينفرهم من بعض هذه المحرمات أو ينكر على بعض البدع. فالتفت الإمام أحمد قال ما أنفعهم للعامة. الإمام أحمد رجل من علماء الحديث وذهابته يعني يغار على السنة وعلماء الحديث لهم حساسية خاصة أمام القصصين يعني يجيون القصص والتأليف الحديث ومن الأشياء ولا يزالون بالحديث لكنه التفت عنه يعني غير مختلف بما يقول من الأشياء غير مخالفة يعني غير ثابتة من حيث الأثر لكن في مجملها تنفر الناس من بدعة معينة. فقال ما أنفعهم للعامة وتركه وانطرق. ما أنفعهم للعامة كذلك الإنسان يتكلم على ترك الصلاة ما تعرف كل إنسان من ترك الصلاة أو السفر وهذا الكفر كفر كذا وأنت مسلم ولكنك عاصم وكذا مثل هذا أنت إذا سئلت لا تكتم العلم الذي تعلمه لكن في مادة تنكير فترحب بذكر عموم النصوص. تأتي المرأة النامصة تقول لا على الله النامصة والمسلمين فلا أنت تقول لها اطمئني انت موحده انت مسلمه تقولين لا اله الا الله وربما يكون لك اعمال صالحه اخرى تكفر عنك هذه المعصيه وربما كذا وكذا وربما كذا كلا فلا يعني تفرط ولا تفرط. وفي نفس الوقت لا تقول لها انت ملعونه انت قد وقعت عليك لعنه الله لماذا انك بالفعل لا تدري هل تقع عليها اللعنه ام لا لكن تقول لها هكذا تقول لعن الله النامص تقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمصة إلى آخره. فمقام الدعوة ومقام الإرشاد قد يتسامح فيه غير مقام التقعيد والجلوس أمام مجالس أهل العلم أو المدارسة بين طلبة العلم هذه يحتاج لضبط ودقة وإحتياط. فماذا نقول بين هذا الكلام في هذه القضية نحن في مقام الدفاع عن الخلل الموجود في كثير من المسلمين في قضية الولاء والبراء لأن هذه القضية ما تشكل أحد يعني أعراض يعني مرض البعد عن الإسلام والتقصير والتفريط في جنب الله الشائع في مجتمعاتنا. أيضا يعني يحتاج لنبرز ما يعذر به العامة لأن مقامنا هنا ليس مقام الكلام مع العامة. كذلك مثل قضية العذر الجهل ساكن العامة وتقول أو الذي يفعل أفعال من الشرك وتقول له أيضا اطمئن نتوج باطلهم ونعتذر عنه لكن هذا هو البحث العلمي المجرد الذي يقضي بيان الحق في مقامه ووضع الأمر في مساويه.
أما ما ذكره الكاتب في باب الولاية فهو أولا قصر حقيقة ولاية الكافرين على النصرة والتجسس والدل على العورات. هذه هي ولاية الكافرين، المناصرة والمظاهرة والدل على العورات. فهو حصر الولاية في هذا المعنى وأخرج سائر الصور من نطاق هذه الولاية. نعود إلى اللغة والشرع لنبحث في هذا الكلام. أئمة اللغة لم يقتصر أحد منهم في على يعني لم يقدر معنى الولاية على النصرة كما ذهب الكاتب، بل قرروا جميعا أن أصل الولاية من الولي، الولي هو القرب، وضد الولاية العداوة، وتطلق الولاية أيضا على المناصرة وتطلق على الحب والتقريب. فهناك إذن ولاية الحب والمغلفة، وهناك ولاية التحالف والنصرة. يقول في الصحاح: والولي ضد العدو، والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والتقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. فخلاصة كلام اللغويين في هذا أن الولاء ضد المعاداة، والمعاداة درجات تبدأ من تناكر القلوب وتمتد إلى أن تصل إلى المقاتلة وتقارب السيوف أو المظاهرة على العدو والذل على عورته. هذا من ناحية اللغة. إذا الولاية تشمل هذه المعاني ولا تقتصر فقط على يعني ما ذكره الكاتب. أيضا من القرآن الكريم ما يدل على هذا، فإن القرآن فرق بين الولاء والمناصرة أو النصرة في كثير من المواضع حوالي 19 مرة في القرآن، منها قوله عز وجل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نعم، هذا التفريق من حيث القسمة العقلية، التفريق بين الولي والنصير لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه تفريق حقيقي، يعني أن العقل هنا يقتضي المغايرة أن الولاية غير المناصرة، أو أن يكون هذا من باب عطف الخاص على العام، الولي والنصير، فالنصير هو من الولاية، وهذا إيه؟ عطف خاص على العام. مش قول عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، ما هو جبريل وميكال من ملائكة الله، هذا خاص عطف على الإيه؟ على العام وملائكته. فتكون النصرة فردا من أفراد الولاية أو أحد معانيها، من ولي ولا نصير. وعلى كلا الوجهين، على كلا الوجهين، إن في إذا كان في فرق بين الولي وبين النصير، أو القول الآخر إنه من عطف العام على الخاص. إيه معنى إن عطف عام على الخاص؟ معناه إن العام له معاني أخرى غير هذا المعنى الخاص، واضح؟ نعم. فعلى كلا الوجهين وأصل ما ذهب إليه الكاتب من قصر حقيقة الولاية على النصرة والدل على العورات. وجه ذلك أن الولاية كما سبق هي ضد العداوة، والعداوة درجات تبدأ ببغض القلوب وتمتد إلى أن تصل إلى مقاتلة العدو أو المظاهرة عليه والدل على عورته. فإذا تأملنا المقابلة بين الغاوة والعداوة في مثل قوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا يقول الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالنصرة فرد من أفراد الموالاة وصورة من صورها، وليست كل الموالاة هي النصرة. أيضا من الأشياء يعني التي تلفت النظر أن الكاتب أخرج ما وقع من حافظ ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عن أن يكون صورة من صور الموالاة يعني ولم تبلغ حد الكفر، لأنه وضع هذا الأصل هو إيه؟ أن موالاة الكافرين لها معنى واحد، ما هو هذا المعنى؟ المناصرة والدل على العورات، وأن هذه المناصرة بهذه الصورة ليس لها تكفير إلا أنها إيه؟ كفر أكبر يخرج من الجنة. مع أن الله عز وجل قال في شأن يعني حافظ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا خطوة الإيمان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم عدوكم
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فنهى الآية عن اتخاذ أعداء الله أولياء وذكرت صورة من ذلك وهي الإلقاء إليهم بالمودة، وهذا هو نور الآية أصلا. فكيف يقال بعد ذلك إنما وقع من حاطب رضي الله عنه يخرج عن نطاق الموالاة بالكلية؟ واضح. فالمشكلة هنا هو أنه تبنى أصلا مسبقا ثم حاول أن يعني يفصل الآية على قدر هذا الأصل الذي تبناه، أو حاول تأويلها في ضوء هذا الأصل. يعني هو نحن مأمورون بأن نتحكم إلى آيات الكتاب لا أن نتحكم فيها، فهذا والله أعلم نوع من التحكم، ووضع أصلا من عنده غير موافق للشرع ولا للغة كما ذكرنا، وهو حصر وأنه حصر المعلى في ماذا؟ في المناصرة، في المناصرة والمظاهرة. نعم. ثم لما وضع هذا الأصل واستقر عنده أراد أن يقصر معنى الآية على هذا الأصل الذي يعني ذكره. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تلقون إليهم بالمودة، يقول ابن حجر يقول تفسير للموالاة المذكورة، يعني في قوله لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فقوله تلقون إليهم بالمودة هذا هو تفسير الموالاة. وقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالآية تميز المسلمين في حال الخوف المداراة وإظهار الموالاة باللسان لأعداء الله بقدر ما يكتفي به شرهم وتندفع به فتنتهم مع عقد القلب على البراء والبغض. يقول الطبراني إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتظهروا لهم العداوة ولا تشايروهم على ما هم عليه من الكفر ولا تويلوهم على مسلم بشعر. وقال الشمسي رحمه الله تعالى وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المضارة التي يكتفي بها شرهم ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. ويقول السوكاني وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم لكنها تكون ظاهرا لا باطنا. ولقد الكلام أن مسمى الموالاة لأعداء الله لا يختص فقط بالنصرة وحدها بل يشمل فيما يشمل سائر صور المودة الأخرى، فهذا فيما يتعلق بمعنى الموالاة وقصر الكاتب إياه على المناصرة وبيان أنه أعم من ذلك. الأمر الثاني ليس مطلق النصرة من أصل الدين، يعني حصر الكاتب الموالاة بمعنى المناصرة والمظاهرة ثم قال ان هذا ركن من اركان حد الاسلام لا يعرض فيه بالجهل والقدح فيه، يعني قدح في اصل الدين. فالجواب ان ليست كل مناصره هي من اصل الدين بل ما كان من ذلك بسبب الدين. فاذا كان اصل الموالاه هي الحب والقرب وان الموالاه تشمل فيما تشمل النصره بقي أن نقرر أصلا هاما وهو أن ما يرتبط من الحب والنصرة بأصل الدين ما كان من ذلك بسبب الدين لا مطلق الحب ولا مطلق النصرة، أما ما لم يكن بأصل الدين فإنه يرتبط بالفروع ويتفاوت الحكم فيه من صورة إلى أخرى. تفصيل هذا الكلام مثلا إذا تكلمنا عن الحب، فالحب كما ذكرنا منه ما هو طبعي، حب طبعي كحب الحليلة، الحليلة عشان إيه؟ الخليلة. فالمقصود هنا حب طبعي حب الخليلة من الزوجة، حب الأولاد هذا حب طبعي، ومن الحب ما هو فرعي اختياري كحب المسلم لإسلامه وحب ما شرعه الله لعباده من التكاليف لأنها تنزلت من عند الله عز وجل. أيضا من الحب ما يكون كما ذكرنا لأسباب دنيوية كصداقة جوار مصلحة وهكذا، ومنه ما يكون مرده إلى الدين كما يحب المسلم إخوانه في الله جملة وعلى غير أن تشعر بحب نحو كل مسلم على وجه الأرض حتى لو لم تعرف اسمه ودون أن تراه، حتى لم يسبق بك أي صلة لهذا المسلم. فهذا الحب ما يكون بالدين. فما يتعلق بأصل الدين من هذين النوعين من الحب الطبعي والشرعي فقط هو الحب الشرعي الاختياري الذي يكون مرده الى الدين. ونكرر الكلام الذي ذكرناه في سورة اخرى، فنقول ان تخلف الحب الطبعي او السواد الدنيوي لاي سبب من الاسباب لا يعني بالضرورة تخلف الحب الشرعي وانقطاع الولاية. كما ذكرنا قد يكره الانسان زوجته ويحمله ذلك على طلاقها وفراقها، فلا يعني تخلف لا يعني ذلك انه يكرهها كرها شرعيا وانه يقبح في موالاته لله ولا لرسوله، الامر طبعي وليس امرا شرعيا. فهل معنى ذلك ان ولايه الاسلام تنقطع بين هذين الزوجين؟ ولايه الاسلام باطل، هي ما زالت مسلمه على حرمه المسلمه وهو كذلك. فان تخلف الحب الطبعي لكن يبقى اصل الولاء بسبب الاسلام. وقد اثبت القران كرها من هذا النوع كما ذكرنا، ولم يثبت فيه انقطاع او لم يثبت فيه انقطاع ولايه الاسلام، فقال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ونزع الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. طبعا هناك يعني العداوه قد تكون عداوه صريحه كعداوه العدو، وقد تكون عداوه غير مباشره كان يشغلك عن ذكر الله، ولعل هذا هو المقصود بالايه. او يعني انسان يحصل لاهله واولاده المال مثلا من الحرام يحملانه على فعل شيء من المحرم هكذا. ايضا ربما يستثقل الانسان بعض التكاليف الشرعيه ويكرهها قطعا، ولا يعني ذلك ان عمله قد حدث وان اسلامه قد نقض واثبتت النصوص شيئا من هذا الكره ولم تثبت فيه الكرامة عقل الاسلام. كما ذكرنا الامثله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. والمثال يعني الواضح السهل جدا حبه في مثل هذا الموضع وبالذات بالنسبه للاخوات هو مثال اباحه الشرع لتعدد الزوجات. فما من امراه الا وهي تغار وتكره ان يتزوج زوجها عليها، فهذه الكراهيه كراهيه طبيعيه، واضح كراهيه طبيعيه. حتى ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يؤاخذ زوجته فيما اتينا من افعال بسبب هذه الغيره. فحينما ارسلت احدى امهات المؤمنين في يوم عائشه رضي الله عنها قطعة فيها طعام وفيها فريج في نفس يوم عائشة، فحملتها الخادم وأدخلتها على النبي عليه الصلاة والسلام في خجلة عائشة، فرأت أم المؤمنين ويعني ضربت القطعة وأخبطتها على الأرض حتى انحطرت. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ظل يجمع الطعام من الأرض ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. فلم يؤخذها وإنما فقط بدلها بقطعة يعني سليمة. الشاهد أن هذا شيء طبيعي. لكن لو فرضنا امرأة من المسلمين تكره هذا الحكم لأنه حكم الله، هذه تكون عرضت نفسها للردة وأن يكون لها حق من الإسلام إذا طعنت هذا الحكم أن الله أباح تعدد الزوجات أو اعتقد أن هذا ليس من الشرع في شيء طبعا بدون تأويل، أو كذبت بهذا الحكم أو جحدته أو كرهته شرعا لا طبعا، فهذا يمس هنا أرض الدين ويمس به العقيدة، واضح؟ يعني فهذه يعني من الأمثلة الواضحة على التفريق بين الكره الشرعي والكره الطبعي. فإذا كرهت المرأة تعدد الزوجات لأنه حكم الله فهذه تقع في قول أعزال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. أما إذا كانت كراهية طبعية بسبب الغيرة والطبع فهذا مما لا تؤاخذ به المرأة. أيضا القتال كما ذكرنا مكروه من حيث الطبع لكنه محبوب من حيث الشرع، والدليل على ذلك أنك ترى المجاهد في سبيل الله يترك ماله وأهله وولده ويقبل بنفسه مقبلا غير مقبل في نحور الأعداء، وهو حريص على ذلك أشد من حرص الأعداء على الحياة، بل سماها الله عز وجل في القرآن يقول: هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فهو محبوب شرعا للمؤمن، لماذا؟ لأن
في الجهاد والقتال في سبيل الله ثواب عظيم جدا، سواء في النفقه في المال، سواء في يعني المخاطره بالروح، سواء في اعظم شيء وهو ان يعني يموت شهيدا في سبيل الله. وضحت في هذا ما تشك حب ويحبه حبا شرعيا، لكن الطرف قد يكره ذلك لهذه الاسباب. نعم. ايضا في بعض التكاليف الشرعيه قد يوجد كراهيه طبيعيه، يعني هذا اصل اي معنى كلمه التكليف؟ التكليف هو الزام ما فيه كلفه ومشقه، ان يلزم الشخص بشيء فيه كلفه وفيه مشقه، لذلك لا توجد عباده الا وفيها مشقه، لكنها مشقه مقدوره محتمله. الصيام فيه مشقه،
تفضل. وقوع الكره الطبيعي كما ذكرنا قد يوجد حتى بين بعض المسلمين كما ذكرنا من تحاسد وغير ذلك، فيقع تباغض او تذابر، بل ربما يتلاعنون ويتقاتلون، ولا يعني ذلك انقطاع اصل ولاء الاسلام بينهما. ونعتبر في ذلك بما وقع بين الصحابه رضي الله عنهم من الاقتتال، مع انه لم يقع الاخوه الايمانيه بينهم، حتى كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يجمع القتلى من الفريقين ويصلي عليهم بعد انتهاء القتال، يجمع القتلى من جيشه ومن جيش معاويه معا ويصلي عليهم اجمعين. وذكرنا انفا قولا تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واخففوا ان الله يحب المقسطين، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلم تنقطع ولايه الاسلام ولا قوه الايمان رغم ما كان بينهم من تحارب وقتال. لذلك العلماء يفرقون بين القتل الذي يكون لعداوة أو لخصومة أو على مال مثلا، وبين القتل الذي يكون على دين الإسلام. فالأول يعتبر كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب قتل المؤمن بسبب شيء من أعراض الدنيا. أما القتل الذي يكون على دين الإسلام، قتل المسلم أو مقتل المسلم بسبب دينه وبسبب إسلامه، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. فالنوع الأول لا ينقض الولاء والبراء ولا يمس أصل الدين، وإن كان منقض كمال الدين. أما النوع الثاني فهو مقاتلة المسلم أو قتل المسلم بسبب إسلامه، فهذا هو الذي ينقض الولاء والبراء. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حكم قتل المتعمد، وعمن يقتل على مال أو شك، ومن يقتل على دين، فأجاب: الحمد لله، أما إذا قتله على دين الإسلام مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. وأما إذا قتله قتلا محرما لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك فهذا من الكبائر، ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكرنا أيضا أن وجود الحب الطبعي أو الدنيوي لسبب أو لآخر لا يعني ضرورة وجود الحب الشرعي وانعقاد الولاية الإسلامية. والمثال الذي ضربناه هو الزوجة الكتابية، قد يحبها حبا طبيعيا، لكن يعني لا يعني هذا بالضرورة وجود الحب الشرعي المحرم في مثل هذه الحالة، أو أنها لها ولاية الإسلام. كذلك محبة الرجل ولده وذوي رحمه وإن كانوا على غير دينه، هذه محبة طبيعية. وفي القرآن الكريم إشارات إلى هذا النوع من الحب الذي لا يعني بالضرورة انحرام عقد الإسلام، مش قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته لقرابته حبا إيه؟ طبعيا، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه كما ذكرنا في حق أبي طالب، وإن كان هذا الحب لم يكن من جنس حب النبي صلى الله عليه وسلم لسائر للمسلمين، فهذا حب خارج عن معنى الولاء والبراء. انك لا تهدي من احببت، يعني لقرابته، الذي احببته لقرابته. في تفسير اخر الايه: انك لا تهدي من احببت هدايته. أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا أيضا يشمل فيما يشمل الكتابية. وقال الله جل وعلا: أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا نفوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. فهذه المحبة التي نعتها هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم لم تكن من جنس المحبة الناقضة للولاء، وإن كانت مضعفة له ويجب اجتنابها ويجب اجتنابها. كذلك مما لا ينكر أنه كلما قوي ما في القلب من الإيمان بالله، وكلما زادت ورسخت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب العبد، فإن هذه المحبة تطرد ما فيه من ميل أو مودة إلى أعداء الله. كلما زاد الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما تطرد محبة الله عز وجل تطرد ما عداه من القلب، وكلما زادت تخرج يعني محبة الأغيار من قلب الله من قلب العبد، حتى لو كان هؤلاء آباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرة، حتى إذا ما وصل الإيمان إلى كماله لا يبقى فيه مودة لغير الله ولغير أولياء الله تبارك وتعالى أصلا. لكن وجود بقية من هذه المودة لهؤلاء الذين ليسوا على يعني الدين وليسوا على الجادة يعني غم ينقص به الإيمان، لكن لا يكون به صاحبه كافرا، لأن هذه المودة لم تكن لهم على دينهم وإنما كانت لرحم أو حاجة فلا ينتقض بها ولا الإسلام. هذه يعني أحد علامات قوة الإيمان. وأتصل أن بعض الناس الأشياء نحن قد نستغربها، لكن هي مقتضى تنقية القلب مما عدا يعني محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني رأى الإمام أحمد رجلا نصرانيا فأغمض عليه، فقام له يعني هل يحرم أن ينظر الإنسان إلى النصراني؟ قال: لا تنقلوا هذا عني، ولكني لا أطيق أن أملأ عيني ممن يسب الله عز وجل. فهو لا يطيق أن يعني عينه تقع على واحد يشتم الله، يقول الله ثلاثة أو الله ولد له ولد أو له صاحبة أو غير ذلك من أقوال الكفار والمشركين. فانظر إلى يعني هذه الدرجة من الولاء. كذلك هذا العالم الذي حضر مجلس بعض الخلفاء فوجد رجلا نصرانيا أو يهوديا مجتهديا معظما ممجلا في المجلس، فأراد أن يستحث الخليفة على أن ينزه مجلسه عن مثل هذا الفعل الذي ينالي الولاء. فهذا الخليفة طبعا معروف الخليفة لابد أن يكون قرشيا، كان هذا الخليفة جده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما نال شرف الخلافة وما صارت طاعته واجبة على الأنام على المخلوقين والمسلمين إلا بسبب انتسابه إلى يعني تشرفه بالانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشد ذلك العالم قائلا: يا ابن الذي يعني المقصود ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام حفيد الله، يا ابن الذي حبه في الورع وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فأنت إذا أحسست في قلبك بشيء من المودة أو الميل إلى نجس من هؤلاء المشركين يهودي أو نصراني، فتذكر هذا المعنى، تذكر أن هذا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذب على الله وادعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء والعياذ بالله. فتخيل هذا، هو لو وطأ أباك ستم أباك بما هو دون ذلك لا قمت الدنيا وما أقعدتها غيرة لعرض أبيه، فما بالك بمن يشتم رسول الله عليه السلام ويعتقد في قلبه أن رسول الله والعياذ بالله كذب على الله وادعى النبوة، فأي شيء وأي جرم أعظم من هذا. فهذا مما يستدعى به يعني معاداة أعداء الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا قوى ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء. وقال: لا تجد قوما، يعني فتش لن تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قد تحصل يقول شيخ الإسلام وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون غلبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين لبعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وعلى هذا فإذا كان وجود الحب الطبيعي أو الدنيوي أو تخلفه لا يعني بالضرورة انعقاد الولاية الشرعية أو نصرها لم يكن هذا الحب هو المقصود في باب الولاية الشرعية حينما نتحدث عما يتعلق منها بأصل الدين والذي يثبت عقد الإسلام بثبوته وينتقد به يعني بتخلفه. كيف نميز بين الحب الذي يعني يكون له علاقة بأصل الدين والحب الذي لا يتعلق بأصل الدين؟ التفريق والميزان هو الباعث على هذا الحب والحامل عليه. ما هو إذا الشيء الذي نميز به وتتضح به لنا الأمور بحيث نفصل بين الحب الذي له علاقة تعلق بأصل الدين والذي ليس له علاقة بأصل الدين فهو الباعث. نبحث ما هو الذي يبعث على هذا الحب وما الذي يحمل عليه. فإن كان هذا الحب لرحم أو لزوجية أو لحاجة كان متعلقا بالفروع بالأمور العملية في كتب الفقه مثلا ولا ينتقد به بالضرورة عقد الإسلام. اللهم إلا إذا حمل على ارتكاب فعل هو في ذاته من أعمال الكفر الأكبر. أما إن كان الباعث على هذا الحب مرده إلى الدين وكان هو الباعث عليه والدافع له كان متعلقا بأصل الدين لا محالة. فالذي يعادي المسلم بسبب إسلامه الباعث على العداء هو كره لما عليه هذا المسلم من الإسلام، بغضه لأحكام الله، كراهيته لما أنزل الله، هذا ينقض أصل الإيمان، هذا هو الذي يقدح في أصل الإيمان ويبطل الإسلام. يقول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إلى آخر الآيات. فإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كل هذه صور من معاداة المسلم بسبب إسلامه، مش معاداة يتنازعون على أرض أو على مال أو على أمور الدنيا أو تحاسب مثلا، لكنها معاداة بسبب أن هذا مسلم، بسبب أن هذا صاحب دين، فمعاداة المسلم بسبب إسلامه هذا مما يتعلق بأصل الدين وينتقل به عقد الإسلام. فمثل ما ذكرنا على الحب أيضا يعني إذا كان حتى نميز بين الحب الذي له علاقة بأصل الدين أو ما لا علاقة له بأصل الدين، كذلك أيضا على نقيضه وهو العداوة، أيضا ما هي العداوة التي تتعلق بأصل الدين وكيف نفصل بينها وبين العداوة التي لا علاقة لها بأصل الدين ولا تنقض عقد الإسلام. فيكون نفس هذا الجواب يعرف ذلك بالبحث عن الباعث على هذه العداوة. إن كان الحامل على هذه العداوة خصومة أو حسد أو تنازع على مال أو شيء من هذا كان تعلقها بالفروع وليس لأصول الدين ولكل حالة حكمها. أما إذا كان مردها إلى الدين فعداوة بسبب الدين فهذه يعني لا من شك أنها تتعلق بأصل الدين وتقدح في صحة الإيمان. أكتفي بهذا الحصر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.